أهلا بيكم في بودكاست حوالي القهوة. رجعنا لكم تاني ابيسود، ما تنسوش تعملوا لايك اند فولو. أهلا بيكم، أهلا بالمستمعين الجداد في سيزون 2. وير باك سترونجر وبشكل جديد وحلقات جامدة. لو ما شفتوش آخر حلقة عن الأرت والمعمار في مصر، بي شور تشيك اوت. في الأول أحب إني أقدم معانا طبيب مستقبلي من أهم الشباب في الوطن العربي اللي بيحبوا يفيدوا الناس. One of the fewest medical content creators في الميدل ايست. يعني لو عايز تعرف حاجة الطبيب والاكسبيرينسز اللي ممكن تشكل طبيبة وتبقى تدي له قرار انه يبقى عايز كده، يبقى تسمع الحلقة دي. والتوبيك، اهم التوبيكس اللي معانا في الحلقة دي، اللي هو ما وراء الطب وايه الطب السيمبل. معانا دكتور محمد الاشقر، آخر سنة طب في جيرماني، وشخص بيكرس وقته ل answering people's question، وإن هو يساعدهم في اللايف ستايل بتاعتهم، بس مش physical health، لأ الهيلث العقلانية والروحانية والسوشيال كمان. إزي حضرتك دكتور محمد؟
أهلا فيك، وبتشرف يعني بهيك مقابلة أو هيك قاعدة نحكي فيها عن الأمور بشكل يعني الطبية بشكل عام. وإذا كان في أي أسئلة أو تفاصيل نفوت فيها، بالعكس أنا كتير سعيد أول شي بكوني على هالقناة، وهي أول مرة بعمل بودكاست، فهيك يعني متشوق وبنفس الوقت متحمس ومتشجع أنه نشوف الجمهور تبعنا وتبعك إذا حينبسطوا، إن شاء الله بيكونوا إلا وسعيدين بهالحلقة.
شاء الله.
أنا الحمد لله تمام.
تعرف ان حضرتك اول جيست مش مصري يطلع معايا في الحلقه دي، مبسوط بالحلقه دي لان في برضو كورليشن بين الحاجات اللي بدرسها مثلا والحاجات اللي انت كنت درستها شويه.
والله شيء حلو. هلا الجمهور المصري بظن بيفهم لهجتي منيح صح؟ يعني ما في داعي أغير
لا
لهجتي
لا
أو
لا
شيء.
لا، هو بيفهم اللهجه دي الحمد
نعم.
لله. طيب
الحمد لله.
في البدايه كده، ممكن حضرتك يعني تقول لنا مين هو دكتور محمد الأشقر، وحياتك يعني ابتدت إزاي، وإيه الظروف اللي خلتك يعني عايز تبقى طبيب؟ هل هي مثلا ظروف حاجات شفتها في حياتك، ولا كلتشر أثرت عليك، مثلا أهلك قالوا لك ابقى طبيب كده كده؟
هلا فيك تقول يعني هو مجموع من كل شيء سوا. انا بلشت حياتي بدمشق، عاصمة سوريا، وهنيك يعني ولدت، وامي وابي طبيبين الحمد لله، وعشت بعائلة يعني كلها كانت فكرتها الأساسية انه دائما امي وابي باغلب وقتهم مشغولين لانه عندهم عمليات وعم بيروحوا، عندهم مرضى وبالعيادات، وبتعرف انت وحتى وانا صغير يعني بصف ثاني ثالث كنت مرات روح على العيادة اللي عندهم وتفرج وشوف شو هنن عم بيعملوا. ومع الوقت يعني بس بلشت تدخل البيولوجي بالمواد تبعنا علم الأحياء يعني والعلوم، دخلت على المنهاج تبعنا بالمدرسة، حسيت إنه يعني هالشي كتير حبيته. يعني سواء كنا عم ندرس عن الهيكل العظمي بأبسط تفاصيله أو العضلات أو حتى الدماغ والنخاع الشوكي وهيك معلومات بسيطة جدا، كنت كتير مبسوط. حتى علم الخلية وعلم يعني العلوم الباقية تبع اللي ممكن تكون فيما بعدين هي يعني باب للطب البشري، كنت كتير يعني أبدع فيها. حتى الوالدة تبعي كانت
influence من أهلك برضو، يعني إن هم عشان أطباء وكده فحبيت الموضوع.
تماما. ومع الوقت يعني طبعا طلع يعني مثل أي شاب بيكبر بيتغير أفكاره. يعني مثلا في بتذكر سنة أنا كنت حابب فيها البرمجة تبع برمجة الكمبيوتر يعني اي تي، وكنت حابب فوت تصميم، وجتني فترة كمان صرت بدي اصير مهندس فضاء. يعني تعددت الامور، بس طبعا ضل اهتمامي كالانسان كاعظم يعني كائن موجود على الكوكب، يعني تصميم المركبات والى اخره، بس غير انه الواحد يفهم البني ادم ويفهم الطبيعة الكاملة وراه. ف يعني بلش وقت كبرت صرت بالبكالوريا تقريبا، يعني هاي الثانوية العامة ما بعرف كيف بيسموها الباقيين.
ايوه الثانوية.
فكان عندي قرار صعب انه اذا بدي فوت طب بشري. طبعا احنا عندنا بسوريا وبتوقع مثل كل البلدان انه الطب هو بدك اعلى مجموع يكون بالبكالوريا.
دايما اللي هو بيقيم اللي هو مثلا 98 99 الحاجات دي، عشان بيبقى
تماما
اللي هو دايركتلي من الهاي سكول، من الثانوية بتخش على طول على الجامعة الطب. لكن مثلا في أمريكا وكندا اللي هو لازم تاخد 4 سنين باتشلر جامعية، بعد كده بتقدم على كلية طب.
تماما. لا بسوريا ما هيك ابدا، بسوريا اول ما بتخلص الثانويه العامه اذا مجموعك 98 او 97 تقريبا بتفوت على الجامعه، والحكي نفسه هاد بالمانيا كان، يعني لانه المانيا والدول الاوروبيه شوي نظامهم، يعني اوروبا بشكل عام النظام التعليمي فيها يشابه سوريا والدول العربيه، مختلف عن امريكا وكندا. سمعت بامريكا وكندا في بري ميد وبعدين سنتين ميد اخر شيء وكذا وستبس، بس هن بالمانيا وجامعاتهم ما كان هذا الشيء.
اللي هو يعني 4 سنين بري ميد، وبعد كده 4 سنين ميديسن، وبعد كده مثلا السبيشاليزيشن، فأطول أطول.
تماما، بس هو بشكل عام مشوار الطب يعني هو من اطول المشاوير، يعني 6 سنين جامعه، لان احنا كان بسوريا وهذا حكي نفسه بالمانيا. 6 سنين يعني بالجامعة، بتعمل فيهم أول سنة سنتين مواد بري كلينيك قريب لأي شيء بالعالم، يعني بأناتومي فيزيولوجي، في عندك كمان بايو كيمستري، وبعدين 3 سنين بيكونوا كلينيك، بيكون عم درسوا كل المواد يعني الكلينيك، من سواء داخلية سواء عصبية سواء قلبية نسائية كل المواد. وآخر سنة بتبقى مثل دوام مشافي، بتكون خلصت دراستك وخلصت فحوص اللي عليك ودوام مشافي حتى تشوف كيف حياة الطبيب بدها تكون، وبعدين طبعا في 6 7 سنين اختصاص حسب الاختصاص يعني. فاللي بده يفوت مشوار الطب بده يحسب من حسابه انه 12 سنة بده يقضيها بين دراسة وشغل، يعني استعداد ليصير طبيب كامل.
تكرس جزء من حياتك لدراسة الطب.
تمام.
طيب، طب ما هي يعني الفكرة وراء الطب البسيط، يعني أو تسيل اللي هو التريد مارك، أو اللي حضرتك يعني الكونتنت بتاعك محوره؟
أول شيء أنا يعني كنت على الإنستغرام دائما من زمان، كنت مثل أي يوزر على الإنستغرام عادي، يعني بينشر صورة، ممكن ينشر كلمة حلوة كتابة حلوة، بس إجت فترة من وقت ما يعني دخلت على الجامعة تبعي، وكنت مثلا أنا عايش حاليا بميونخ ومرات برجع على سوريا أو دمشق، بقعد بين أهلي وقرايبيني وهيك ورفقاتي، تجيني كتير أسئلة إنه محمد دكتور أنت، انا مثلا ضغطي كذا، هاد ضغط طبيعي ولا ضغط مو طبيعي، انا عم باكل الفيتامين كذا، عم باخذ حبوب، هاد شيء مفيد ولا مو مفيد. فبلشت تتبلور بمخي فكره انه المعلومات الطبيه وحتى البيسكس تبع يعني ابسط ما يمكن مو دائما متواجده عند العالم بشكل كبير، وخصوصي مجتمعاتنا العربيه، لانه ما كثير مركزين على هالمواضيع، يعني العالم اغلبها على السوشيال ميديا بتلحق الشغلات الانترتينمنت اللي بتكون ممكن، حتى الثقافة العامة تبع الطب كتير بسيطة. ففكرت أنه ما لازم يكون الطب البشري كونه هو خلينا نقول الدراسة اللي بتهتم فينا، يعني أنت مالك مضطر تعرف مثلا بيسكس عن السيارات إذا ما عم تسوق سيارة، بس بيسكس أنك أنت عن الطب وعن شغلات بالبني آدم والإنسان هو كتير ضرورية، لأنه بنهاية اليوم كلياتنا بشر، عرفت كيف؟ فخطر لي انه بلش انه انشر معلومات طبيه، وخطر لي فكره الطب البسيط او السمبل ميديسن، فكره انه انا انشر الطب مو ضروري يكون فقط يدرس في الجامعات، فقط ناس وبروفيسوريه يعرفوا هالمعلومات، وانما يصير الطب البشري او المعلومات الطبيه الاساسيه متاحه للجميع بكل المستويات بكل الفئات العمريه، كبار صغار، مريضين مو مريضين، للوقايه للحمايه، أكلة ممكن تاكلها، مضار شغلة كتير بسيطة ناكلها كل يوم، شو يعني سرطان، شو يعني سكري، وهكذا. فهيك
طيب،
يعني هون
ما
تبلورت.
أكيد برضو في مثلا يعني فاكتورز منتال وفاكتورز سوشيال اجتماعية، اللي هي مثلا تبقى ريليتد لللايف ستايل بتاعتنا، وإزاي إزاي الفاكتورز دي يعني مثلا بتأثر على الصحة الجسمانية، الفيزيكال هيلث بتاعك.
هلأ بيقولوا إنه الطب أو كل شيء بالإنسان حتى مشاعره حتى الأمراض تبعه بتبلش بالدماغ، وأنا لهيك بدي يعني إن شاء الله بدي أكمل نيورولوجي ونيوروسيرجري، لأنه بحس إنه كأعضاء الجسم المختلفة كل عضو عنا عنده مهمة كتير أساسية وضرورية، ويعني ما بيقدر الجسم يستغني عنها، ولكن الدماغ هو القائد هالأعضاء كلها. فالفاكتورز اللي حوالينا سواء يعني شغلات او بنعملها بنهارنا، سواء لايف ستايل، سواء اشخاص بنحاكيهم نتعامل معهم، بيأثر على الصحه خلينا نقول النفسية، وهي بتنعكس بدورها على الصحة الجسدية، لأنه نحن أي مرض نتعامل معه دائما حتى لو كان عضوي يعني فيزيكالي، في له جانب نفسي حسب كيف نفسيتنا بنقدر نتعامل مع المرض. طبعا في أمراض عضال ما يمكن شفاءها فقط إذا حسن نفسيتنا، بس عم بحكي عن الأمراض بشكل عام. هلا بيقولوا إنه الدماغ قادر إنه يعمل يعني كيف يزيد السنسيتيفيتي تبع أي وجع عم نحس فيه. فلنفترض أنت عندك كسر أو وجع أو جرح معين بجسمك، لحالة نفسيتك إذا كانت مكتئبة أو أنت جعبالك أنك تقاوم هذا الشيء يحسن طريقة مقاومتك لهذا الوجع، فهنا بينعكسوا كثير على بعضهم.
برضو في حاجة أنا درستها ويعني زي كيس ستادي، اللي هو مثلا حالة اللي هو كان في سيدة بتروح طبيب وعندها وجع وكده، طيب الطبيب عمل لها فحص ما شافش فيها أي حاجة، بعد كده كانت يعني اللي هو إيه زي ميستري، فإيه اكتشفوا إن هي عايشة في انفايرمنت، في بيئة مش مهيئة إنها يعني إيه شخص يعيش فيها، وده بيأثر عليها، يعني هي بيأثر على الجسمان بتاعها، بيأثر على الفيزيكال هيلث بتاعها. فهو مش بس زي ما حضرتك قلت يعني وجع ألم، بس وجع نفسي ممكن أو منتال وكده يعني.
تماما. هو في نحن في ماده كامله، سبجكت كامله اخذينها بالجامعه اسمها بسيشوسوماتيك، هي السايكولوجي اللي بتاثر على الاشياء العضويه. في عنا ناس كتير ممكن الوهم او خوف او فوبيا معينه او بانيك اتاك يعني بلحظه معينه تساوي له وجع باعضاء بشكل كتير كبير، و المريض مقتنع 100% أنه هو موجوع أو أنه هو مجروح أو أنه هو مصاب أو إلى آخره، وهذا الشيء ما يكون موجود وإنما بالعقل. فالعقل كثير ممكن يخدعنا خداع كامل، يعني يمكن يخدع الجسم، وإذا كان الشخص بمرحلة أنه مصاب يعني خلينا نقول نفسيا، فهذا كثير وارد أنه هي السيدة اللي أنت حكيت عنها بالإكزامبل المثال تبعك، أنه هي بالإنفايرومنت تبعها أو إلى آخره هي واصلة لمرحلة من يعني المرض نفسي، انه صاير عنده مرض عضوي بعضه وموجوعه، والطبيب اذا عمل فحوصات كلها حيلاقيها طبيعيه، انه الموضوع ما بيقدر ينشاف ولا يندرس ولا في مثلا اي بلاد تيست يثبت انه والله فيه شيء المريض او اي فحص، وانما هو شيء نفسي اكثر.
طب مثلا ايه اكبر تحدي لكونك طبيب؟ يعني مثلا هل هي ethics او تشخيص او ايه يعني؟
بظن أكبر تحدي لأي طبيب هو النولج الكبير كتير اللي موجود بالطب، يعني واللي عم يعني يعمل أبديت باليوم تبعنا. وصلنا لمرحلة يعني يوم عن يوم بيختلف، يعني الميديكامنت بيكون ب 2014-2015 أفكتيف وشغال والعالم كله عم توصي فيه، تلاقي ب 2020 لا هذا ما عاد ينعطى. اللقاح الفلاني، وانت بتعرف يعني الكرايسيسات اللي عم بتصير لانه الادويه واللقاحات وكذا، الطب كثير عم يتطور، وانك تواكب هذا التطور كثير ضروري. وبتوقع هذا الفاست نوليدج تبع كل الطب البشري بشكل عام هو اكبر تحدي بيواجهه الطبيب. ولكن في تحديات كمان تانية، هو انه تعاملنا مع المرضى ومع عائلات المرضى وال يعني البشر بالنهاية. كمان بظن أنه هذا الموضوع كتير حساس، يعني حتى أنا كطبيب مريت بمواقف يعني أنه كون فيها بدي خبر عائلة شخص أو بدي يكون مع يعني الأطباء المسؤولين عن تخبير عائلة شخص أنه لا سمح الله الوالدة أو الوالد أو ابنهم مثلا مصاب وما حيشفى، وأنه العملية مثلا ما ممكن تنجح. فكمان يعني أنك تعطي الخبر السيء ممكن يكون كمان تحدي يعني لكثير أطباء.
يعني الطب يعني انا مثلا انا عايز اخش ميديسن ان شاء الله، فمن الحاجات اللي كنت يعني بدرسها وكده والحاجات اللي هي اتقالت لي ان هو الميديسن يعني مش بس نولج، مش تخش تحفظ وبس وتروح تسمع النولج بتاعتك، لا هو طريقة التعامل الكوميونيكيشن، اللي هو مثلا ازاي توصل المعلومة زي ما حضرتك بتقول كده، في a lot of factors بتكون الطبيب مش حاجة واحدة بس.
تماما، يعني طبعا النولج شيء أساسي لأنه بدك تتجاوز الفحوص وتعمل وإلى آخره وتنجح بالجامعة، يعني هذا الشيء ما فينا نهمشه، ولكن بالمستقبل كطبيب بيختلف هذا الشيء.
طيب وجهة نظرك ايه الديفرنس ما بين الطب في البلاد العربية وبره، مثلا في ألمانيا يعني، أو في أي حتة أوروبية أنت رحتها؟
هلا انا يعني مع وقت كنت صغير كنت فكر انه الطب بالبلاد الاجنبيه والغربيه طبعا افضل بكثير، هيك كنت فكر او هيك المعلومه السائده، ولكن مع الزمن اكتشفت انه لا، حتى الاطباء في بلادنا العربيه يعني معلوماتهم الطبيه قويه جدا. قد يكون الفاكتور الوحيد الديفرنس الكبير هو العنصر المادي، يعني بالدول الغربيه بتعرف انت القوه الماديه تبع هالدول توفر لهم أدوات، مجاهر يتعلموا عليها، أجهزة عملية يعني أجهزة تستخدم بالعمليات، أجهزة ليزر كذا، أنظف وأفضل وأغلى بكثير من اللي موفرينه بالدول العربية. ولكن هذا ما يعني أنه الطبيب العربي طبيب فاشل، بالعكس، حتى أغلب وأحسن الأطباء بدول أمريكا وأوروبا أغلبهم من أصول عربية ودارسين طب بدول عربية. يعني فبقدر أقول لك أنه في إيجابيات وسلبيات لكل شغلة.
يعني انا برضو حاسس نفس الحكايه، مثلا الريسورسز المتوفره في الدول العربيه، مثلا الريسورسز متوفره في المستشفيات الحكوميه وكده في بعض الدول العربيه، اللي هي مش بتساعد الاطباء الجنريشن اللي جاي انه يتعلم بالمستوى الناس اللي بره بتتعلم بيه. وزي ما حضرتك قلت برضو ان هو الطب بيتقدم والنولج يعني اللي هي بتزيد، فانت لازم يعني تتقدم معاه.
تماما. اليوم بفضل الانترنت طبعا الموضوع صار شوي اسهل، يعني انت ما لك مضطر ترجع لمرجع وتشتري اجدد مرجع، المعلومات متوافره على صفحات معينه موثوقه، طبعا مو اي معلومه من الانترنت هي موثوقه، ولكن في صفحات متعامل معها، حتى المشافي تتعامل معها مثلا بالمانيا باللغه الالمانيه، وفي بيكون دكاتره كثير كبار وبروفيسوريه عم بيدققوا المعلومات اللي فيها، فهنيك اسهل، او اليوم اسهل انه نواكب هالمعلومات. يعني
طيب جينا لموضوع الانترنت، مثلا اصدقائك اللي هم مش اطباء او يعني افراد من عائلتك اللي هم ايه، بيخشوا على جوجل لما يكونوا تعبانين ويكتبوا الاعراض دي وبعد كده يشخصوا لنفسهم وبعد كده يجوا يغلطوك، ايه رايك في الحوار ده؟
هلا هو موضوع شوي مضحك يعني، بس بنفس الوقت موجود، لانه جوجل بيعطيك يعني مع الاسف بسبب الانترنت انه الشاسع اليوم ممكن يقول لك على صفحه معينه مثلا اللبن لونه ابيض وصفحه ثانيه يقول لك اللبن لونه اسود، وفي ناس بتؤمن بالمعلومه الاولى وبتؤمن بالمعلومه الثانيه بصحتها. يعني طبعا هو هون يعني للجدل والنقاش، بس برايي انا دائما يعني ما تنافس الخباز كيف بيصنع الخبز. يعني دائما في اشخاص، يعني انا ما عم بقول اني انا خباز ولا شيء، وانما في ناس اشطر مني بكثير، يعني حتى انا اذا عندي مثلا سؤال بالعينيه بالجلديه بستشير اطباء عندهم خبره بهذا المجال اكثر، تعاملوا معه بشكل اكبر، بالنهايه هي خبره. جوجل ودول صفحات ممكن يفيدوا وممكن يعطوك وعي عام عن الموضوع، بس ما نعتمد عليهم، يعني ما نعتمد على مصدر واحد يكون خلاص انه هذا قريت فيه انه هيك لازم اعمل، معناته هيك لازم اعمل، واذا ما عملت هيك حموت، وانما نحاول نستفسر من اكثر من مصدر، وافضل شيء استشاره طبيب حتى بالمنطقه باللوكال اريا، يعني يستشير طبيب انه الطبيب عنده خبره، يعني اللي عنده 30 40 سنه عم بيدرس ويتعامل مع مرضى ويتعامل مع هذا المرض، اكيد احسن من واحد قاعد ورا كمبيوتر عم بيكتب شويه معلومات على النت.
طيب دلوقتي انا من عشاق الميديكال شوز، عارف جريز اناتومي وذا جود دكتور، وهل الشوز دي رياليستيك؟ يعني مثلا اللي بيحصل في السينما ده ما يقارب مثلا ما يحصل في الحقيقة؟
هلا اوكي، بشوف انا شفت كم حلقه من هدول المسلسلات، بس انا صراحه ما كثير بتابعهم لشغلتين. واحد انه سمعت وبعرف يعني انه فيهم قد يكون فيهم بعض المعلومات الطبيه الخاطئه. رقم اثنين، الحياه اللي بيصوروها كاطباء قد تقارب شيء من الصحه، انه الطبيب دائما مشغول وعنده هدول الشيفتس اللي هن 8 ل 12 ساعه وقد 24 ساعه وقد يومين ثلاثه والى اخره، ولكن الحياة والتصور ودائما انه في طبيب بطل وفايت وينقذ الوضع ودائما بيعرف وبيسمع وبيحس بغير طريقة، هذا ما شفته انا الحقيقة، ما بظن شوفه يعني. ولكن انه هي اللي عنده اهتمام وانترستد انه يدرس طب فينه يتفرج على هيك قصص ويشوف انه اوكي، يعني 50% او 40% من الشغلات اللي عم تنحكى صحيحة وقد تقارب الواقع.
لكن مش الواقع 100%، بس جزء منه. يعني في ناس مثلا بتشوف بعض من الشوز دي والحلقات دي ويصبحوا ما شاء الله خبراء في النيوروسيرجري.
ما ظنيت صحيح هذا الحكي.
طيب مثلا ايه اغرب حالة يعني مرت عليك، يعني حتى في السنين اللي فاتت، يعني حالة ممكن تكون نادرة او اللي هو يعني انت لما شفتها او يعني من علمك قلت واو؟
في عملية للنيروسيرجري أنا حضرتها، ويعني كان عم بيعملها بروفيسورين، وكان في أطباء كثير مرتبة عالية عم بيساعدوه، وكنا تقريبا بغرفة العمليات أكثر من 12-13 شخص عم بيتشاهد بس العملية. كانت لتبديل جمجمة عند طفل حديث الولادة يعني. فكان الموضوع إنه العملية التحضير لإله 3 ساعات، والعملية شخصيا كانت 8 ساعات، وكان فيها يعني بعض الأشياء اللي أنا فعلا استغربت قديش واصلين بالعلم لدرجة إنه نحن نقدر نصنع شيء قريب للجمجمة الطبيعية ونستبدل الجمجمة الموجودة عند الطفل، لأنه كانت هي عم بتضيق، خلينا نقول يعني عم تضغط على الدماغ وعم تساوي ضغط عليه، فكان لازم استبدالها. فيعني حتى البروفيسورية هناك كانوا عم بيتعلموها، يعني ما كان عندهم الخبرة الكافية أو 100%، مع أنه عاملين 1000 عملية من نوع آخر. ولكن هي كانت بالنسبة لي حالة كثير فريدة، أنه قلت أنه واو عن جد وين وصلنا، والحمد لله يعني في شغلات وفي تطور لقدام. كمان سمعت بس ما شفت، في كان واحد من الدكاترة عنا بيشتغل بريسيرش جديد وبحث علمي عن 3D printer والبرينتينج للأعضاء، وأنه بيقدروا صاروا يعملوا يعني بال3D printer بيقدروا يطبعوا أو يعني يصنعوا جهاز كامل مثل المثاني أو طبقة جلد. يعني بجوز بالمستقبل أنت بتعرف إذا مثلا في عنا حرق معين بمنطقة من الجلد، فكانوا ياخذوا جلد من الفخذ أو طبقة من البشرة من الفخذ عشان يعوضوا فيها هذا بالترميم التجميلي إذا كان للوش أو شيء. هلا عم بيخترعوا انه عن طريق 3D printing خلايا يعني ترجع تتكاثر، وانه هن يقدروا يصنعوا شيء artificial cells وينحط مكان الجلد وتتعامل كأنه خلايا. فهذا كثير كمان حسيته interesting يعني research. وبالإضافة كمان stem cells، يعني stem cells research كمان عندي كثير شيء عظيم وجميل يعني.
برضو سمعت عن الحاجات دي اللي هو ال 3D printing، كان مثلا يعني بقاله مثلا سنتين أو سنة حاجة كده، يعني الناس بتتكلم عن recreating ممكن بعض الأعضاء عشان مثلا اللي هو مفيش توافر لمثلا متبرعين كتير أو حاجة كده.
تماما، يعني طبعا لو نقدر نوصل لمرحله نقدر نصنع اعضاء هيك بنوفر انه العالم يعني ما تقعد تتبرع، وانما نحن موجوده يعني. عرفت كيف؟
طيب ايه اكتر حاجة كومن اللي الناس بتسويها غلط في حياتها في الديت دي اكتيفيتيز، او حاجة تتسألها كتير يعني وعايز اللي هو تحط حد ليها تقول للناس بصوا كده غلط يا جدعان؟
هلا بتوقع كلياتنا بنعرف هذا الجواب. يعني واحد، الموبايلات اللي بايدنا، يعني نحن اليوم ما عاد صرنا يعني تحت رحمتها لهالاجهزه. فعلا الواحد بيفيق من الصبح، يعني اول بعرف ناس اول ما تفيق الصبح بتطلع على موبايلها قبل حتى ما تشرب كاسه المي. بتوقع كمان قله النوم، ويعني البرامج النوم الخاطئه. أنا ما عم بقولك إنه لازم الواحد ينام بالليل، وإنما ولكن يحصل على 7-8 ساعات نوم يومياً وسطياً. فهدول الشغلتين اللي بتوقع أكتر شيء العالم يعني عنده ياهن يعني.
أظن الطلاب الجامعيين هم أكتر ناس اللي هم مش بيناموا، اللي هو بيفضلوا مثلا لتلاتة أربعة الصبح وبعد كده يصحى مثلا 8 الصبح عشان مثلا محاضرات أو كده.
تماما، انا ضد تماما هذا الشيء. يعني حتى في ناس بتعمل برامج دراسيه بتتضمن بس 3-4 ساعات نوم بالنهار. يعني انا بقول لك انه هذا البرنامج اول 3-4 ايام بجوز يشتغل، بس بعده ببلش يفشل، لانه الدماغ يحتاج الى 8 ساعات نوم لحتى يقدر اصلا يركز ويثبت المعلومات اللي انت عم تاخذها خلال النهار ويرجع يعيد معالجتها. فالبرامج هي اللي انه انا بسهر لساعه 3 4 وفي الساعه 8 على المحاضرات، هي سيئه جدا يعني. لازم تعرف انه في شيء بدك تختصره لحتى تظبط نهارك، وما تقعد تقنعني أو ما حدا يجي يقتلني ويشعروني إنه لا أنا بدي أدرس 20 ساعة بالنهار. أنا متأكد إنك أنت بدور 20 ساعة لو أنت مركز فيهم فعلاً كنت بال 16 أو 14 ساعة اختصرتهم أو حتى أقل. فلا النوم ما يعني شغلة أساسية، النوم والأكل هدول أهم شيء ما تستغني عنهم. وكمان باللايف ستايل تبعك لازم يتضمر كمان حركة، يعني ما بتقدر تنام منيح إلا إذا كنت متحرك أثناء النهار. هذا الشيء أثبت يعني علمياً، أنت إذا قاعد على الكنباية طول النهار عن جد وقتك تجي تنام أنت ما بتقدر تنام منيح. فكمان لازم نحن يكون في عنا حركة، نطلع نتنشط، شم هواء، نقعد تحت الشمس، نقعد ناكل، نعمل شوية social activity، نحاكي حدا، نتفهم مع قرايبنا، نحاكي أهلنا. يعني ما بحب هاي البرامج اللي بتكون فيها بس أنه أربع ساعات نوم والباقي كله والله أنا عم بشتغل وعم بدرس، ما بصدق كتير.
يعني حتى النوم ده مفيد مثلا للمصر ريكفري، لسه انت بتروح الجيم وعايز عضلاتك تكبر، اهم حاجه من اهم حاجات النوم عشان عضلاتك تقدر
يعني بيقولوا المسل بيلدينج هو مثلا اذا بدنا نحكي على الوركينج اوت يعني هو 40-50% بس اكسرسايز، بيقولوا الباقي 50% هو بالمطبخ وبالتخت. يعني انت شو عم تاكل وكيف عم بتنام
بالضبط. طيب حضرتك دلوقتي انت يعني طبيب، ازاي يعني بتقسم وقتك او ايه السكيلز اللي بتساعدك تقسم وقتك بين انك تعمل كونتنت تساعد بيها الناس وانك تدرس او يعني تعمل شغلك؟
هلا طبعا هذا من يعني كمان مشكله بتوارد يعني بتراودني ايام، مشان هيك حتى انا مثلا في كتير انفلونسرز ثانيين تلاقيهم انه بينزلوا كل يوم 20-30 ستوري وبيعمل 50 فيديو وكل يوم عندهم محتوى وكذا. أنا بحاول إنه وفق بين شغلي ودراستي والكونتنت تبعي وحتى حياتي السوشيال، ما بحب إنه ضحي بكل شيء بس عشان ابني كونتنت. ولكن أنا من الأشخاص اللي ما بضيع وقت، يعني أنا ما من الأشخاص اللي بحط وبقعد بحضر مسلسل 8-9 حلقات أو أقعد أحضر 50 حلقة مدري كم سيزن مسلسل. يعني أنا هدول الشغلات مختصرة من حياتي، فبتعطيني ساعة ساعتين وقت إضافي بالنهار بقدر اشتغل فيهم على الكونتنت تبعي. بالإضافة أنه أنا آخر فترات يعني بحاول دائما أنه إذا كان عندي يوم فضاء أنه أعمل ساعتين ثلاثة اشتغل على الكونتنت تبعي، حضر كونتنت لقدام بحيث أنه حتى إذا أجاني أيام كنت فيها بالمشفى كنت فيها بمكان ما بقدر أفتح إنترنت يكون كله سكيدجولد. يعني عرفت كيف؟ فهيك يعني
يعني اللي هو إيه تنظيم وقتك، اللي هو لازم تعمل برايورتايز اللي هو ايه يعني الحاجات المهمة الاول اللي هو الكونتنت وتابر دراستك فوق انك تقعد تتفرج مثلا زي ما انت قلت على مسلسل 20 حلقة 30 حلقة.
تماما انا عندي هاي البرايورتي كتير اهم، لانه بالنهاية بعرف انه هذا المسلسل يعني غالبا حيكون تضيع وقت ومتعب للنظر والى اخره. هذا ما يعني انك تلغيه من حياتك، طبعا احيانا الواحد بده يتعب آخر النهار ويفرغ طاقته وبيقعد نص ساعة ساعة ممكن يكون تضيع وقت. أنا مع تماما هذا الشيء لأنه بهاي الفراغ أنت بتقدر تعمل ريتشارج مرة تانية لحياتك. بس حسب يعني في أيام أنا بتجيني كمان ما بكون عندي يعني الوحي الكافي أنه أعمل كونتنت، لأنه بتعرف أنت صناعة الكونتنت بدها كمان أفكار. أنا ما بحب يعني خلينا نقول ما بحب أنه بس أعمل كونتنت شو من كان، لازم يكون طبي ومفيد، لازم يكون أعمل له دراسة قبل وبعد وأعمل له أبلود وأتأكد أنه شغال وهيك يعني وأعمل فيدباك عليه. ف إيه يعني بده وقت هو الكونتنت كرييشن، بس نفس الوقت أنا بقول أفضل سكيل هي أنك تنظم وقتك بحيث أنت ما تخلي شيء بدال شيء. يعني أوكي كيف أشرح لك؟ يعني مثلا أنا هلأ حاطط عندي من الساعة 8 للساعة 10 ونص دراسة، أنا بعطي كل تركيزي لهالساعتين ونص لأعمل فيهم دراسة. أنا عندي من الساعة 10 ونص للساعة 11 ونص استراحة، أنا بعمل بهالاستراحة كل شيء لأستريح فيه، ما بخلي مخي عم بيعمل أوفر ثينكينج وأوفر أنالايزينج لشغلات تانية بالأثناء اللي بكون فيه بدل ما أكون productive. أنا رايح هلا على المشفى عندي من 8 الصبح لـ 5 المساء، أنا بكون بهدول 5-6 ساعات من ساعات عم giving my all يعني بهذا الشيء. فبتنظيم الوقت أحسن شيء أنك أنت giving your all وما don't worry about the other stuff. يعني ما تقعد أنت وأكل هم أنه أنا بعد ساعتين كيف بدي استريح أو بعد ساعتين كيف بدي بدرس. فهي بجوز أهم شيء يعني تعملك efficient بطريقة أكبر بكثير.
اللي هو تركز في الشيء اللي في ايدك او التاسك اللي في ايدك، انك يعني كومبليتد على احسن مستوى.
تماما، ام كل شيء ملهيات، ام بعد الموبايل عنك، بعد عن اي شيء ممكن لهيك، ركز على التاسك ات هاند واتكل على الله وكمل اللي بعده.
طيب ايه اكبر درس اتعلمته في حياتك، او موقف مثلا غير في شخصيتك، خلاك شخص تاني غير اللي انت يعني دلوقتي، يعني مثلا او حتى patient interaction حصل لك؟
هلا في كم patient interaction جميلين، بس ما بظنهم هن اللي غيروا لي حياتي. بتوقع الشيء اللي غير لي حياتي هو أكتر شيء السفر والغربة، يعني لأنه طبعا تعرف أنت وقت يكون واحد عايش مع أهله وبعيلته يكون اعتماده الكلي، يعني رامي المسؤولية على كتاف أهله، فبس يسافر ويتعلم أنه المسؤولية هو لازم يحملها، ويعرف قديش الطريق صعب وأنه الحياة ما لها سهلة، ومثل أفلام ديزني وإنما الواحد لازم يشتغل ويكد ليوصل، وقديش أهلي كانوا موفرين لنا راحة وقت كنت عندهم. هذا بتوقع أكبر درس علمني، يعني الغربة هي أكبر درس علمتني كيف أكبر وأنضج، وإنه طريق لقدام، وأنا إذا بدي أوصل لازم أشتغل وبدي أعتمد على نفسي وما في مجال للفشل، يعني حتى إذا فشلت ما بدي أستسلم وأنا بدي أوقف على رجلي وأرجع أقاتل مرة ثانية. بتوقع هذا أكبر درس يعني.
السفر يعني السفر فيه فوائد كتير، من أهمها إنه بيتعلم الـ independence.
تماما طبعا، يعني طبعا اللي قدران يسافر او يتغرب وكان لاقي انه بغربته فائده لمستقبله لعائلته يعملها، اما اللي شايف انه لا هو افضل له يقعد جنب اهله، فيعني بالنهايه بضل قرارات الموضوع.
أنا برضو أتفق معاك، يعني السفر ده مثلا أنا recently كان عندي اللي هو زي internship أو اللي هو يعني training، وسافرت برضو. حتى الغربة علمتني اللي هو يعني إزاي اعتمد على نفسي، لازم أصحى الساعة 6 الصبح مثلا عشان أروح التريننج، لازم مثلا اللي هو إيه أنظم وقتي عشان أطبخ ويبقى عندي وقت لكذا وكذا وكذا، وعشان مثلا أذاكر بالليل حاجات كده، فاللي هو يعني فيها فوائد بتساعدك على المدى البعيد.
تماما، النضج بتعطينا قسم منه، يعني بتعطي النضج عند
بالظبط
الرجل او الامراه، انه تعرف انه وقت تحمل مسؤوليه، نحن البشر وقت نبلش نحمل مسؤوليه بنكبر، حتى الامراه او الرجل بس يصيروا اب وام لا اراديا هرموناتنا بتتغير بحيث تعطينا دافع، وقت يصير عندنا مسؤوليه نعرف نتصرف. فمجرد ما انك حملت المسؤوليه وانت اقتنعت بينك وبين ذاتك انه انا لازم احمل مسؤوليه، انا لازم انجح بالفحص لذاتي لنفسي انه هي مسؤوليتي، بيتغير كل طريقة تفكيرك وطريقة تعاملك مع المواقف. يعني مجرد ما أنت تعرف أنه أنا هاي حياتي بدي أعيشها بأفضل طريقة ممكنة، سواء بدي أروح أعمل رياضة، سواء بدي أتأمل وصلاة، سواء بدي أشتغل، سواء بدي أدرس، سواء بدي، عرفت كيف؟ بس تعرف أنه هي مسؤوليتك وتحملها، وتبطل تلوم الأشخاص اللي حواليك وتلوم الوضع وتلوم المجتمع، وإنما تحمل الأدوات والإنسترومنتس اللي عندك وتقاتل فيهم للأخير. أنا بتوقع أنه هون وقتها بتقدر تحمل المسؤولية وتقدر توصل اللي بدك إياه، هو
طيب
هذا أكبر درس يعني.
ايه يعني نصيحة عايز تديها ل يعني مستمعين مثلا من الشباب او كده، او يعني to people in general؟
هلا انا بضل بحاول اعمل، يعني نصيحتي الاساسيه لاي شخص عندك حلم او عندك طموح حابب تحققه انك تكمل فيه للاخير او انك تموت وانت عم تحاول. هي كلمه كثير قاسيه، ولكن صبور على انك توصل للي بدك اياه، وضلك حارب حتى لو فشلت، حتى لو حواليك فشلوك، حتى لو العالم حسيته ضدك، لا تلومه، وانما لوم نفسك انك انت عم تستسلم ولازم ما تستسلم. هاي نصيحتي ذهبية للعالم، يعني كمل لقدام والحق طموحك للأخير، لأنه ما حدا حيجي يلحقه بدالك.
لازم انت تسعى لحلمك، محدش شايف عليك.
تماما.
وفي نهاية الحلقة أحب أشكر حضرتك جدا يا دكتور محمد، إنك يعني جيت ونورتني وأفدتني أنا قبل ما تفيد الأودينس كمان، ويعني أنا ممتن إن حضرتك يعني فعلا علمتني وزودتني اللي هو ماتشوريتي، فأشكر حضرتك إنك يعني وفرت وقت إنك تيجي معايا وتعمل حلقة معايا.
تسلم يا رب، وأنا كثير بتشرف، وكانت فكرة جديدة وحلوة، وبالعكس يعني فخور أنه في كمان شباب مثلك وعم بيحاولوا يعملوا كونتنت بطريقة مفيدة وتفيد العالم، وهذا يعني هذا بودكاست، هذا المقطع الصغير قد يكون 20-25 دقيقة أو 30 دقيقة، بس أكيد اللي عم بيسمعوا مستمعينا أكيد إن شاء الله حيستفادوا منه. والعكس أنا كتير بتشرف أنك دعيتني وأنا لبيت الدعوة بكل فخر يعني.
في حضرتك، وإن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة من حواديد القهوة. مع السلامة.